إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب حيث قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يا أمة لا إله إلا الله إن هذه الأمة أنجبت على مر التاريخ رجالا سيظل التاريخ يقف معهم وقفة إعزاز وإجلال وإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بمثابة النجوم التي يستضاء بها فهم أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم حين نسخ الآلاف بل عشرات الآلاف من النسخ المصحفية لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق ولكنه نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا الليل يعرفهم يبكون من وجل والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا والله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للحق أعوانا فماذا نستفيد من الجيل الفريد نستفيد من الجيل الفريد انصراف قلوبهم عن الحياة الدنيا ونحن بحاجة إلى هذا الموضوع العظيم الذي تعامل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الموضوع منهجا لهم في حياتهم أن قلوبهم قد انصرفت عن الدنيا وهو ما يسمى بالزهد روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاح أمر هذه الأمة صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل بالزهد واليقين والزهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقبل ذلك قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة ترك ما لا ينفع في الآخرة هذا هو الزهد والزهد على درجات إما أن تترك الحرام وهذه أعلى درجات الزهد وهو الزهد الواجب أن تترك الحرام هذا زهد العوام الزهد الواجب على الجميع والنوع الثاني هو الزهد بترك فضول الحلال وهذا زهد الخواص أكل الحلال لكن الفضول من الحلال تركه، فهذا زهد. وأما النوع الثالث فهو ترك كل ما يشغل عن الله تعالى، وهذا زهد أولياء الله. ترك ما يشغل عن الله تعالى هذا هو زهد أولياء الله، هذا الذي ميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه مرة: ما سبقكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة ولا صيام، أنتم أكثر صياما وصلاة واجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كانوا خيرا منكم. فقالوا: بما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن أكثر صياما وصلاة واجتهادا من أصحاب رسول الله وهم أفضل منا، بما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن مسعود: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فالزهد عمل قلبي، عمل القلب، انصراف القلب عن هذه الحياة، إرادة الحياة الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بمن اقتدوا؟ اقتدوا بحبيبهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يمر أبو هريرة كما في صحيح البخاري، يمر على قوم بين أيديهم شاة مصلية أي مشوية، فقالوا: تعال يا أبا هريرة كل معنا من هذه الشاة. قال: لا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. زهده كان اختياريا، انصرف قلبه عن الدنيا باختياره، ولو شاء لسيرت له جبال الذهب والفضة كما قالت عائشة: خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا مع قدرته أن يملكه الله الكنوز والذهب والفضة وأن يغدى عليه بالجفان وبالطعام الطيب، ولكن ما شبع من خبز الشعير. تقول عائشة: من زعم أن يعني أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعنا من التمر فقد كذب، والله ما شبعنا من التمر، ما شبع من خبز الشعير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وما زاد فضلة أو كسرة من خبز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبز الشعير ما شبع منه، فما بالك بخبز القمح؟ أكله؟ قال: وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرققا قط، ما أكل رسول الله خبزا مرققا قط. ما شبع من خبز الشعير، ما زاد عن قوته من الطعام ولا كسرة، ما شبع من التمر، ولو شاء لأجرى الله له جبال الذهب والفضة، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم أصحابه: يا رسول الله، في حديث سهل بن سعد عند ابن ماجة بسند صحيح: يا رسول الله، علمني عملا إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فمن علامة محبة الله للعبد ومحبة العبد لله أن يزهده في هذه الحياة، أن يصرف قلبه عنها، فالله يحبه. روى الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأمل معي، إن الله ليحمي عبده المؤمن عن الدنيا وهو يحبه، إن الله ليحمي عبده المؤمن عن الدنيا وهو يحبه. فقير لا يجد لقمة عيش يحبه، يحميه عن الدنيا لا يعطيه يحبه، إن الله ليحمي عبده الدنيا عبده المؤمن عن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. لماذا؟ لأن فقراء المسلمين إذا كانوا صابرين محتسبين كان لهم الأجر الجزيل والفضل العظيم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الفقراء المهاجرون. اسمع إلى صفات هؤلاء الذين تتقى بهم المكاره وتسد بهم الثغور، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. الذين تتقى بهم المكاره وتسد بهم الثغور ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. إذا كان يوم القيامة يقول الله لبعض ملائكته: حيوا عبادي هؤلاء. فتقول الملائكة: أي ربي، نحن صفوتك من خلقك، ونحن في سمائك، ونحن من خيرتك من خلقك، أتأمرنا أن نحيي هؤلاء؟ فيقول الله عز وجل: إنهم عبادي الذين عبدوني ولم يشركوا بي شيئا. كانت تتقى بهم الثغور، كانت تتقى بهم المكاره وتسد بهم الثغور، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فتدخل الملائكة عليهم من كل باب يحيونهم ويقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سمعوا هذا الأمر، سمع الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكانوا أزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس في الآخرة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينفق ماله لله، وربما أصابه من الفاقة ما أصابه، كان وهو خليفة قد ألقى كل دينار ودرهم معه في بيت مال المسلمين. تأمل معي، ذكر صاحب الرياض النضر في مناقب العشرة أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي أمر المسلمين خرج إلى السوق وعلى ظهره ثياب. قال عمر: قال فلقيته فقلت: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا عمر، إلى السوق نبيع ونشتري. فقال: أليس الله قد ولاك أمر المسلمين؟ فقال أبو بكر: ومن أين أطعم عيالي؟ ومن أين أطعم عيالي؟ فقال عمر رضي الله عنه: نفرض لك مالا من بيت مال المسلمين. تأمل، خليفة المسلمين يحكم بلاد المسلمين، ينزل إلى السوق يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، يحمل الثياب على ظهره، ويلقاه أحد الرعية فيقول: نفرض لك مالا من بيت مال المسلمين. فقال: كم تفرض لي؟ فقال: نفرض لك 50 و200 دينارا سنويا وشاة، وفي رواية ونصف شاة، وفي رواية شاة نأخذ من بطنها ورأسها وكراعها. فقال: نعم. ذهب أبو بكر رضي الله عنه، وفي يوم جاء عمر إلى بيت أبي بكر فوجد امرأتين تجلسان على باب أبي بكر رضي الله عنه، على باب الخليفة. قال: ما شأنكما؟ فقالتا: نجلس ننتظر أبا بكر حتى يقضي بيننا. فقال: وأين أبو بكر؟ قالتا: لا نعلم. فبحث عنه فإذا هو بالسوق. فذهب عمر فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه، قال: إلى أين تذهب يا أبا بكر وقد ولاك الله أمر المسلمين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس لي في إمارتكم حاجة، أعطيتموني ما لا يكفيني وعيالي، أعطيتموني ما لا يكفيني وعيالي. هذا الخليفة. قال: فقال له عمر: وماذا يكفيك أنت وعيالك؟ قال: يكفيني شاه في كل يوم، لأنه يأتيني الأضياف من بلاد شتى وأنا الخليفة، شاة في كل يوم، وتكمل لي 300 دينار ذهب، تكمل لي 300 دينار. قال عمر وهو أحد الرعية: أما هذا فلا، أما هذا فلا. فدخل علي وهما يتكلمان. قال فقال علي افرضها له يا عمر بن الخطاب. فقال له أترضى هذا يا علي؟ قال نعم. قال ففرضها له. ثم صعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر ثم قال أيها الناس إن عطائي كان في السنة 250 دينارا وشاه يؤخذ من رأسها وبطنها وكراعها، وإن عمر بن الخطاب قد فرض لي 300 وشاه أكلها أخذها في كل يوم، الشاة أخذها في كل يوم وفي كل سنة 300، أفرضيتم؟ قالوا اللهم نعم. فنزل عن المنبر رضي الله عنه قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه. وعمر الخليفة، روى الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الحسن البصري أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في البصرة، الذين كانوا في البصرة كانوا يجلسون، فاجتمعوا مرة قال فدنوت منهم، فإذا بينهم الأحنف بن قيس يحدث فدنوت، قال فسمعته يقول أخرجنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين إلى بلاد العراق وبلاد خراسان، فأصبنا من بيضائها وصفرائها وثيابها، فلما رجعنا إلى المدينة أعجبتنا بعض الثياب فلبسناها، فدخلنا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لما دخلنا عليه أعرض عنا، قال فجئناه فأعرض عنا فخرجنا، فجئنا إلى عبد الله بن عمر فقلنا يا عبد الله بن عمر أتينا أمير المؤمنين دخلنا عليه فأعرض عنا، فقال إن أمير المؤمنين قد رأى عليكم هذه الثياب التي لم يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولم يلبسها خليفته أبو بكر، فذاك إعراضه عنكم. قال فرجعنا نزعنا ثيابنا ولبسنا البزة التي كانت علينا، يعني الثياب التي كانت علينا، فدخلنا عليه فقام إلينا وعانقنا كأنه لم يرنا من قبل، ونظر إلينا وأكرم مجلسنا، قال وجعل يسألنا عن حال المسلمين وقسم بيننا الغنائم بالسوية، ثم قدمنا له شيئا من الخبيص طعام طيب، قال فأكل منه شيئا، قال والله إنه لطعام طيب، والله يا معاشر المسلمين ليقتلن بعضكم بعضا على هذا الطعام، اذهبوا به إلى من قتلوا من أولاد المهاجرين والأنصار، إلى أولاد من قتلوا من المهاجرين والأنصار. ثم خرج ومشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون ويقولون إن عمر بن الخطاب قد فتح الله عليه بلاد كسرى وقيصر وتأتيه وفود العرب والعجم، فلو أنه لبس ثوبا طيبا غير الذي عليه ألا ترونه يلبس جبة فيها 12 رقعة، جبة فيها 12 رقعة، لو أنه لبس كساء طيبا وجعل يغدى عليه بطعام ويروح بآخر وعنده من المهاجرين والأنصار، من يكلمه منكم بهذا؟ قالوا ما يجرؤ عليه إلا علي بن أبي طالب أو حفصة ابنته أم المؤمنين، فكلموا علي بن أبي طالب، قال لا أجرؤ عليه، كلموا أمهات المؤمنين، فكلموا حفصة وعندها عائشة فسألوها عن ذلك، كلموها في ذلك، قالت حفصة أنا أكلمه ولا أظنه سيفعل، قالت عائشة أنا أكلمه إن شاء الله، فدخلت أم المؤمنين حفصة وأم المؤمنين عائشة دخلتا على عمر فسلم عليهما وأكرم مجلسهما، قالت عائشة يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أتكلم؟ قال تكلمي يا أم المؤمنين، قالت يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاش في هذه الدنيا وبلغ الرسالة، لم يرد الدنيا ولم يرده، فقبضه الله إلى رضوانه، وإن خليفته أبا بكر لم يرد الدنيا ولم يرده، قبضه الله إلى رضوانه بعد أن عدل بالرعية وقسم بالسوية وأرضى رب البرية. وها قد فتح الله عليك بلاد كسرى وبلاد قيصر وأنت تلبس هذه الجبة المرقعة، فلو أنك لبست ثيابا طيبة يأتي عليك وفود العرب والعجم يهابونك، ولو أنه كان يغدى عليك بطعام ويراح بآخر. فأنزل عمر رضي الله عنه وأخفض رأسه وبكى، بكى بكاء شديدا، ثم رفع رأسه رضي الله عنه وقال: يا عائشة، أما تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز الشعير؟ قالت: اللهم نعم. ثم قال: يا حفصة ويا عائشة، أما تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع له الطعام على المائدة فترفع المائدة ويضع الطعام على الأرض فلا يأكل منه فيأكل منه اليسير القليل؟ قالت: اللهم نعم. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس جبة من صوف فربما حك جلده من خشونتها، أتعلمان ذلك؟ قالت: اللهم نعم. قال: أما تعلمين يا عائشة أن رسول الله كان له عباءة هي وطاؤه بالنهار، بساطه في النهار، هي فراشه بالليل؟ قالت: اللهم نعم. قال: يا حفصة، أنت حدثتني أنك ثنيت له الفراش ذات ليلة على طبقتين، ثنيت له الفراش ذات ليلة فنام فوجد لينها، فما استيقظ حتى أذن بلال فقام فزعا وقال: يا حفصة، أثنيت الفراش حتى نمت فأدركني الصبح؟ ما لي وللدنيا يا حفصة، ما لي وللدنيا؟ أما تعلمان أن رسول الله عاش جائعا وبات ساجدا وراكعا، لا أكل عمر طيبا ولا لبس طيبا ولا جمع بين أدمين إلا الملح والزيت، ولا أكل لحما إلا في كل شهر مرة، فما زال كذلك حتى لقي ربه عز وجل. عمر رضي الله عنه يقول: لو شئت كنت ألينكم لباسا وأحسنكم طعاما، ولكن أخشى أن يقال لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أخشى أن يقال لي، ونحن لماذا جعلنا همنا الحياة الدنيا؟ فجعل الله فقرنا بين أعيننا. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. دس على الحياة الدنيا تأتيك، دس عليها تأتيك، اصرفها عن قلبك تأتيك، علقت قلبك بها أنت معذب، وهذه عقوبة من الله على أهل التوحيد. قال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. طلب الفضول، الزيادة عن الحاجة، والله عقوبة من الله، والله العظيم أنها عقوبة من الله العظيم. عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم يلقى رجلا قال: أعطني يا عبد الله بن عمرو. قال، يقول الرجل: أعطني، أنا من فقراء المهاجرين. قال: أنت من فقراء المهاجرين؟ ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال يا عبد الله بن عمرو: وعندي خادم. قال: وعندك خادم؟ فأنت من الملوك، فأنت من الملوك. طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها للتوحيد. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره الذي قدر الأيام دولا بعدله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. ثم أما بعد، نظرنا إلى حال الأصحاب رضي الله عنهم كيف انصرفت قلوبهم عن هذه الحياة، ومشكلتنا في هذا الزمان أن البركة نزعت من حياتنا، أن مفهوم البركة نزع من حياتنا، وإلا فالذي يخفض ويرفع هو الله رب العالمين. في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس قال رضي الله عنه: غلت الأسعار على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: يا رسول الله سعر لنا، أي ضع لنا سعرا معينا، يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو الله أن ألقاه وليس يطلبني أحد منكم بشيء. إن الله هو المسعر، الذي يرفع الأسعار ويخفضها الله. إن الله هو المسعر القابض الباسط، يعني هذا الأمر بيده، لكن كيف نتعامل معه؟ بعض الناس يريد أن يتعامل مع هذا بمنطق مصباح علاء الدين أو خاتم سليمان، يظن أن المسألة سحرية. لا، اصرف قلبك عن هذه الحياة وكن عزيزا. ونقول أيها المسؤولون، أنتم موكلون ابتداء بحفظ ديننا، أنتم موكلون ومسؤولون أمام الله بحفظ الدين قبل أن تحفظوا دنيانا. نريد أن تحفظوا ديننا، نريد أن تحفظوا على الأمة دينها، نريد أن تجففوا منابع الفساد. إذا حدث هذا فلا نخشى من مسألة الغلاء، مسألة الرزق. نحن نريد أن يكون الدين في الأرض لله رب العالمين، أن يكون الذي يسود الناس شريعة الله عز وجل التي تحكم الخلق وتعبد المخلوق للخالق. لكن أن يسمح بالفساد والعري والفجور وعبدة شياطين يقام لهم مهرجان أمام الناس، يعني بدك تصير عابد شيطان صير زي ما بدك، ومهرجان غناء بدك تغني وتعربد غني وعربد مش مشكلة، وانت بدك تسكر اسكر مش مشكلة. هذا لا يرضاه الله. أجيالنا تخرج أجيال فساد. امنعوا المنكرات، امنعوا انتشار المعاصي بين الناس. عند ذلك ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تظن بغلاء الأسعار أنك سترفع عجز الميزانية؟ لا والله، والله العظيم لا، لأن الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن النفسي بيد الله الواحد القهار. ومتى يكون ذلك؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا احفظوا دين الناس يحل الله رب العالمين مسألة الأزمة الاقتصادية ومسألة العجز بالميزانية، احفظوا دين الناس. لكن المشكلة الآن شاب بيطلع بصير بسن المراهقة، أول ما يبلغ يترعرع وينشأ، يرى الدنيا في وجهه، ماذا يرى؟ مواقع إباحية. لماذا لا يمنعوها؟ ليش ما بيمنعوها؟ ليش ما يمنعوا العراة؟ لماذا لا يحفظوا أبصارنا؟ ليش ما يحفظوا أبصارنا؟ شاب بروح الجامعة تقي ومن أهل المساجد، يومين ثلاث ترك الصلاة في المسجد. ليش؟ قال دخل الجامعة. طب دخل الجامعة إيش يعني؟ ما هو الجامعة اختلاط، تأثر بفتنة البنات. لماذا لا نمنع الاختلاط؟ لماذا لا يمنع الاختلاط؟ احفظوا أبصارنا، احفظوا أسماعنا، احفظوا ديننا. عند ذلك كما قال بعض السلف، قالوا: قد غلت الأسعار. قال: والله ما أبالي لو سارت حبة الحنطة بدينار من ذهب علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني. علي أن أعبده كما أمرني. إذا انتشر في المجتمع الدين تنزل البركات. وشبتكم بالغلا؟ غلت الأسعار ما غلت، ما عندكش مشكلة لأنه في دين بين الناس، في بركات تنزل. أما أن يسب رب العالمين ويترك هكذا دون أن تقطع ألسنة هؤلاء بسيف القانون، فهذا لا يجوز في دين الله. هذا نذير بأن ينزل الله غضبه علينا. ظلم وأكل أموال الناس بالباطل وسب للرب والدين، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فنقول أقيموا الدين والدنيا تصلح، تخش. أقيموا الدين بين الناس، أقيموا دين الله وحافظوا على الشريعة، فدين دنيا الناس تصلح، لأن صلاح الدنيا بصلاح دينهم. وثانيا، يا من غضبتم للمال والدرهم، تمنينا والله أن تغضبوا لله ساعة. ما أحد غضب لله، حرمات تنتهك ومعاصي تنتشر ومسلمون يقتلون، فيش مشاعر غضب. غلت الأسعار، غضب الناس، إذا لله لم تغضب. فأخبرني متى تغضب؟ زعلوا عشان ارتفعت الأسعار، فاتتك صلاة جماعة زعلت؟ سؤال، فاتته صلاة جماعة غضب؟ ينبغي أن يغضب إذا انتهكت الحرمات، ينبغي أن يغضب لله. حزنت والله، قلت الله أكبر، أصيبت الأمة بمخدر للدينار والدرهم بيغضب ولله ما بيغضب؟ يرى معاصي وحرمات ما بيغضب؟ أين ديننا؟ أين ديننا؟ ينبغي أن تلتهب مشاعرنا لله. فاتته أحدهم بعض السلف صلاة الجماعة، قال ثم مات له بعد ذلك أولاد، قال بعض الولد فعزوه، قال سبحان الله، فاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد، ومات لي بعض الأولاد فعزاني أهل بغداد. ليس المصاب من فقد الأحباب، إن المصاب من حرم الثواب، إنما المصاب من حرم الثواب. وانت أطلب الآخرة، أطلب الدين، تأتيك الدنيا. قال سفيان الثوري، الملوك كما تركوا لكم الآخرة اتركوا لهم الدنيا، كما تركوا لكم الآخرة اتركوا لهم الدنيا، ولا تبالي. حافظ على دينك وربي أولادك على الدين، ونطلب من الله جل جلاله أن يقيم دينه بين أظهرنا وأن ينتشر الدين في المجتمع، تنزل بركات، مش تنزل معاصي وينزل غضب إلهي وينزل فقر وجوع. يا معاشر المسلمين، حل هذه الأزمات. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أمن اقتصادي واجتماعي، أمن نفسي، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم أسمع قلوبنا كما سمعت آذاننا، اللهم عز الإسلام والمسلمين، ذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ارفع الغلاء والوباء والدماء عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم ارفع الظلم والغم والهم عنهم يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين المستضعفين من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع الغلاء والوباء والفتن عن هذا البلد وجميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك عزا وتمكينا ونصرا للإسلام والمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رسول الله.